فهنيئا لفؤاد فهنيئا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم تلاوة من آية الذكر الحكيم من سورة الفرقان المباركة من الآية 63 حتى نهاية السورة، وذلك بصوت الأستاذ المرحوم مصطفى إسماعيل، فلننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
الله
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما إنها ساءت والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخلوا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
صدق الله العظيم.
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل.
نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغلي فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغلي التأن بدمك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل تأن بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل 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 إلا غدت فوق خدي تسيل
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله أصول الكرم. إخوتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تتمة الحديث حول الآية المباركة، قوله عز وجل في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكان أن أوردنا عددا من النصوص التفسيرية الواردة في ظل هذه الآية تجمع على نزولها في أهل بيت النبوة والرسالة، على الخصوص ما ورد في تفاسير علماء السنة ومجاميعهم الحديثية وكتبهم الرجالية والتاريخية، حتى اشتهر ذلك شهرة طاغية وروي رواية متواترة، كان من ذلك ما نقله السيوطي الشافعي في جمع الجوامع، ما يستفاد أن آية المودة أصبحت شاهدا حاكما في المناظرات والاحتجاجات، راويا عن الإمام علي عليه السلام قوله: وفينا آل حاميم، أي سورة الشورى، أنه لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن. ثم قرأ عليه السلام الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. رواه أيضا المتقي الهندي في كنز العمال، فيما روى الحاكم النيسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين أن الحسن بن علي عليهما السلام خطب بعد شهادة أبيه، فجاء بالآية شاهدا حيث قال: وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم. ثم قرأ: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويأتي ابن عساكر الدمشقي الشافعي فيروي في تاريخ مدينة دمشق أن الإمام الحسين عليه السلام تكلم يوما في احتجاج فقال: وإن القرابة التي أعظم الله حقها وأمر برعايتها وسأل نبيه الأجر له المودة عليها والمحافظة بها في كتاب الله تعالى قرابتنا أهل البيت. نعم مستمعينا الكرام، ويتأكد ما سبق من خلال ما رواه الفريقان متفقين في عيون مصادرهم وصحاحها وموثوقات رواياتهم وعن مشاهر رواتهم، كما وجدنا ذلك في صحيح البخاري ومسند أحمد بن حنبل وكتاب الولاية للطبري وذخائر العقبة للمحب الطبري وتفسير الكشاف للزمخشري وعشرات المصادر المعروفة مجمعة على أن آية المودة أو آية القربى نازلة يومها في قربى رسول الله صلى الله عليه وآله أولا، وفي علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام على وجه الخصوص لا غيرهم ثانيا، وذلك ما أكده ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان، والسيوطي في تفسيره الدر المنثور، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في الصواعق المحرقة، والشبلنجي الشافعي في نور الأبصار، وغيرهم عشرات من أعلام علماء السنة، فضلا عن مئات من علماء الشيعة ومؤلفيهم، وبلغ ذلك من الشهرة مبلغا وسيعا ما شاع وذاع في الأوساط، حتى قال قائلهم: رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. وقد أخرج الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس في الآية: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، قال: الحسنة المودة لآل محمد عليهم السلام. وقد قسم بعض أهل العلم النصوص المفسرة لآية المودة إلى ثلاث طوائف: الأولى الروايات المصرحة بأسماء المقصودين من القربى في الآية، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم، والثانية الروايات التي فسرت القربى بأهل البيت وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، والثالثة الروايات المفسرة للقربى بقرب النبي صلى الله عليه وآله، وكلها تؤكد مودة أهل البيت عليهم السلام على نحو الوجوب الذي يستدعي معه السؤال عنه غدا، وفي ذلك يقول الشاعر: إذا أوجب الرحمن في الوحي ودهم، فأين عن الوحي العزيز ذهاب، وأين عن الذكر العزيز مذاهب، وأين إلى غير الإله إياب. وأخيرا مستمعينا الكرام، إذا كان هنالك فضل في العلم فإنما هو في الانتفاع منه عبرة وعملا وموقفا، فماذا نكون قد استفدنا يا ترى من آية المودة من دلائل ونتائج مهمة؟ كتب الفخر الرازي وهو من أشهر علماء السنة في التفسير الكبير في ظل آية المودة بعد نقل رواياتها يقول: ثبت أن هؤلاء الأربعة عليا وفاطمة والحسن والحسين هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله، فوجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم، ويدل عليه وجوه: الأول قوله تعالى: إلا المودة في القربى، وقد وجب أن يكون هؤلاء هم الآل. الثاني لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب فاطمة وعليا والحسن والحسين عليهم السلام، فوجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، ولقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكذلك لقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يستمر الفخر الرازي في أدلته، ونقل الحضرمي في كتابه وسيلة المآل أن الواحدي وهو أيضا من علماء السنة قوله: هذه الولاية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله، أي لقرباه علي وفاطمة والحسنين، مسؤول عنها يوم القيامة، أي عن ولاية علي وأهل البيت، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يعرف الخلق أنه لم يسألهم عن تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى، والمعنى أنهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي أم أضاعوها وأهملوها، فتكون عليهم المطالبة والتبعة. وأخيرا مع العلامة الحلي في كتابين له، الأول كشف الحق ونهج الصدق، حيث يقول في البحث الرابع: روى الجمهور في الصحيحين وأحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس قال: لما نزلت الآية آية المودة قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وأبناؤهما أو وابناهما. ووجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة. أما كتابه الثاني منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، فقد قال العلامة الحلي فيه: وغير علي عليه السلام من الصحابة لا تجب مودتهم، فيكون علي أفضل منهم ويكون هو الإمام، ولأن مخالفته تنافي المودة، وامتثال أوامره يكون مودة، فيكون عليه السلام واجب الطاعة، وهذا هو معنى الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به
الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود.
وجه
فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
وضع
بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرضني.
وجه
فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجارة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا،
الله
وتعطف وامح خطيئتنا،
الله يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا، وتعظمه
خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن، نخرج فيه لحظات من عالم المادة إلى عالم الروح، ومن جاذبية النفس والشهوات إلى الملكوت الأعلى، إلى أجواء الحياة الخالدة، نعرج إلى فضاء العبادة لنشعر بمتعة الوفادة إلى الله سبحانه.
الصلاة أحبة المستمعين لها بعد اجتماعي يتمثل في صلاة الجمعة، إذ تتلاحم فيها الصلاة والحياة أو الهيام في الله والتعامل الاجتماعي في نموذج عبادي تتجسد فيه شخصية القائد أو الإمام المطاع والمجتمع الواعي المحاسب. ذلك أننا نجد فيها
أولاً تجمع الفئات المختلفة على صعيد واحد،
ثانيا توجه الجميع إلى الكعبة وهو رمز التوحيد،
ثالثا التبعية العبادية لحركات الإمام،
رابعا استعراض الإمام للقضايا الاجتماعية أمام المأمومين أي الأمة،
خامسا يضم الجمع إطارا تربويا متمثلا في قصد القربة وفي المواعظ الأخلاقية العملية التي يقوم بها الإمام وفي الأدعية المعتبرة التي يدعو بها المصلون وغير ذلك.
فصلاة الجمعة إذن صورة مصغرة لمجتمع إسلامي مصغر يعرضها الإسلام كل أسبوع ليذكر الأمة المسلمة بخصائصها ويخلق فيها الداعي للعودة إلى مثل المعالم الإسلامية التي فقدها العالم،
ولكي تعطي هذه الصورة تأثيرها العميق في النفوس فإنه يؤكد أهمية حضور صلاة الجمعة ويعظمها في النفوس ويعد عليها بالثواب العظيم وينزل فيها سورة قرآنية كريمة،
ويطلب من الأمة أن تترك كل ما لديها من عمل وتجارة وغير ذلك ويحثها للسعي نحو معراج المؤمن لنيل ما عند الله فهو الخير المطلق وهو العطاء الجزيل الذي لا نفاذ له.
واعتبر الصلاة علامة على الإيمان ونيل رضا الله سبحانه ووسيلة إلى النجاح والفلاح والسعادة، وعد ترك الصلاة علامة على النفاق والكفر، إذ وصف المنافقين بأنهم كما قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
وقد جاء في الخبر عن الإمام الصادق على نبينا وعلى آبائه وعليه آلاف التحية والسلام قوله ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار. وبهذا يحس المسلم أنه بسعيه إلى الجمعة يسعى إلى الجنة، نعم الجنة في الحياة الدنيا والجنة في الحياة الأخرى.
جاء أعرابي يدعى قليب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فلم يقدر لي، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالجمعة فإنها حج المساكين.
أحبتي وهذا شعور آخر يعطيه الإسلام للمسلم وهو يتجه إلى صلاة الجمعة، إنه شعور الراحل إلى الحج ليطوف حول مركز التوحيد ورمزه ويسعى بين الحدين في إطار الحدود الإلهية ويرمي الشيطان فيعلن غضبه على الطاغوت.
إن الحج هو توجه إلى الله تعالى في مكان واحد ووقت واحد، وهو عملية تربي الفرد المسلم على المساواة وعلى نمط السلوك الذي يريده الإسلام للإنسان الفرد والمجتمع، وعندما يقرن الإسلام الصلاة بالحج فهذه دلالة على الأهمية العظيمة التي يوليها الإسلام للصلاة، خصوصا صلاة الجمعة التي هي صورة رمزية للمجتمع الإسلامي. وهنا تبدو لنا رواية تربط بروعة بين عملية التسابق إلى الجنة يوم القيامة وعملية التسابق في هذه الحياة إلى صلاة الجمعة.
فيقول الإمام الصادق عليه السلام: وإنكم لتتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة. أليست الحياة الآخرة انعكاسا للحياة الدنيا؟ أوليس السلوك بل والشكل الذي يحشر عليه بنو آدم ينسجم مع نوعية السلوك في الحياة الدنيا؟ وفي رواية عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ضمنت لستة على الله الجنة، منهم رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة، إلى آخر الرواية.
ألم تؤكد الروايات من قبل أن من مشى إلى صلاة الجمعة فهو في طريق الجنة؟ إذن فهو يصل إلى الهدف المطلوب. وزيادة في التكريم وإعطاء الجو النفسي المؤثر، يأتي الحديث عن فضل يوم الجمعة على سائر الأيام وفضل ليلة الجمعة على سائر الليالي. وإنه يعد يوم عيد، إنه عيد المسلمين، ويستحب فيه التوسع على العيال. وفي الرواية أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان يتهيأ يومي الخميس والجمعة، أي يتجمل ويلبس أفضل ثيابه.
ولكي يمكن ضمان التوجه إلى الصلاة وبالتالي ضمان تأثير التعليمات الأخلاقية والاجتماعية التي تتضمنها هذه الصلاة، كان أي حديث أثناء الخطبة ممنوعا، وأوجب الإسلام الاستماع الواعي المعبر عنه بالحضور القلبي. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من الخطبة.
هذا وبعد أن تتهيأ النفوس لكل الأجواء الروحية والشكلية اللازمة، تأتي الروايات لتتحدث عن مضمون الخطبتين والأهداف التي ينبغي تحقيقها منهما.
أحبتي، والإمام الرضا عليه السلام يشرح بكل وضوح الغاية المطلوبة فيقول: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأن الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق ومن الأهوال التي فيها المضرة والمنفعة. ثم يقول: وإنما جعلت خطبتين، واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عز وجل، والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد. والرواية تركز على أمور كثيرة.
أولا، إن صلاة الجمعة تجمع عام ليس كمثله تجمع صلاة الجماعة.
ثانيا، إن الذي يأم المصلين فيها هو الأمير، وهو ما امتلك سلطة تنفيذية وكان له حق إصدار الأمر في شؤون منطقته، مما يعطينا الصبغة السياسية التي تملكها هذه العبادة.
ثالثا، إن صلاة الجمعة ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية، فهي تذكير للأمة بلزوم تطبيق شريعة الله. ومن ثمرات نجاح الثورة الإسلامية الظافرة في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف عودة صلاة الجمعة إلى الظهور كعامل ثوري سياسي ضخم يشد الجماهير إلى بعضها البعض ويشدها جميعا إلى قيادة الإسلام. ويعرب فيها الشعب عن إصراره على تطبيق الإسلام ومقاومة الانحراف والفساد والغزو الثقافي والانحلال الأخلاقي.
نأتي معا
مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في هذه الحلقة من برنامج معراج المؤمن، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى إن شاء الله.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحب من
تطلب رزقا.